قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هنا في ظل سيفيوس بالقرب من نايبلز اخترع الرومان الخرسانة المسلحة، وهي مادة كانت تشكل الطريق إلى فنهم المعماري التذكاري. في هذا البرنامج سنزور فرنسا إن شاء الله لاستكشاف جسر بلوغستيل الخرساني في بريت، وسنغوص في التصميم الرائع لمطار ومحطة قطارات ليو. لكن لنستكشف وصول الخرسانة المسلحة الرومانية علينا أن نبدأ من إيطاليا أولا. استخدمت الخرسانة بداية على يد المصريين واليونانيين، لكنها اكتشفت بالصدفة هنا على يد البنائين المحليين باستخدامهم التربة البركانية، والتي أدت إلى تطور جديد. تصنع الخرسانة بخلط الرمل والحصى مع مادة الإسمنت. لقد صنع البناؤون الرومان الأوائل الإسمنت باستخدام الجير والرمل والماء بقليل من النجاح، لكن عبر الخليج وبالقرب من ميناء بوزول الروماني وجد البناؤون أن خرسانتهم أقوى من أي خرسانة أخرى. السر هو استخدامهم الرمل البركاني لا رمل الشاطئ أو النهر، مما سيشكل مادة أكثر قوة ويمكن صمودها تحت الماء. في منتصف القرن الميلادي الأول أطلق على الإسمنت اسم بوتسولانا، بعد أن أصبحت المدينة عنصرا أساسيا للبناء الروماني. لم يكن الرومان خبراء بالكيمياء، لكن الرمل البركاني غير التفاعل الكيميائي في وضعية الإسمنت، وهذا ما أعطى خرسانتهم خصائصها المميزة. اكتشافهم الجديد كان خرسانة ذات قوة لم تسبق، وبشرت بحقبة جديدة ومهدت الطريق لتشييد بعض أضخم الأبنية في الإمبراطورية الرومانية. هذا هو المدرج في مدينة بوتسولي، حيث اكتشف الإسمنت لأول مرة. بدأ بناؤه في عهد نيرون وأنجز قبل توازن بركان جبل سيفيوس عام 79 للميلاد. صمد البناء طوال 2000 عام تقريبا، ونحن هنا بسبب وجود بعض أفضل أعمال الخرسانة الرومانية المميزة. للمدرج شكل بيضاوي كبير، طوله 149 مترا وعرضه 116 مترا، ويتسع ل20,000 مشاهد. كان المدرج يستخدم للقتال بين المجالدين والوحوش البرية المسجونة في غرف تحت الأرض وترفع إلى المجالد عبر بوابات صغيرة في الأرض. للوهلة الأولى يبدو أن المدرج مبني بالكامل من القرميد والحجارة، لكن الأمر غير صحيح لأن القرميد ليس سوى واجهة. هذه الجدران مصنوعة من الخرسانة، وهي مكسوة بالآجر أو القرميد. كانت الخرسانة تصنع من خليط لين وكثيف يوضع يدويا في مكانه. أما مهمة القرميد في الخارج والداخل فهي منع الخرسانة من السقوط وإعطاؤها ما يكفي من الدعم إلى أن تجف الخرسانة، وبتلك الطريقة يستطيعون إكمال بناء الجدار بشكل متواصل. يعمل الإسمنت نتيجة لتفاعل البلورات بعد إضافة الماء إلى الخليط الجاف، وهكذا يلتصق بكل شيء يوضع فوقه. هذا شبيه بالسكر الذي يلتصق بعد أن يجف، وهو قادر على لصق ملعقة في صحن كما يحدث أمامنا. مثل الإسمنت الحديث تمتص البوتسولانا الرومانية الماء خلال عملية التبلور هذه، وهذا سبب صمودها في الماء. تأتي الخرسانة بقوتها من الإسمنت وأيضا من خليط الحجارة الممزوج بداخلها. هنا يمكننا رؤية الخرسانة مع بعض الحصى الكبيرة في داخلها. إن الكميات المختلفة للرمال والحصى والحجارة تعني المزيج ككل. تأخذ الحصى الأصغر مكانها بسهولة بين الحصى الكبيرة، ويعمل الإسمنت على لصقها معا. كما في الجدران والركائز، أدرك الرومان إمكانية بناء جسور من خرسانتهم الجديدة. أصبح بناء القبب أقل كلفة وأكثر سهولة، ومهد الطريق لفن عمارة جديدة. لبناء قنطرة كهذه توضع هياكل خشبية وتصب الخرسانة فوقها. يجب أن تكون الهياكل قوية جدا لتتمكن من حمل وزن السقف ككل حتى تجف الخرسانة. أحيانا إذا لم تكن الألواح الخشبية ناعمة فستخلف خطوطا في السقف، وبالتالي تعكس مكان وجودها. في أبنيتهم استخدم الرومان القرميد والحجارة والخرسانة معا لأسباب تزيينية وبنائية، ولأن للخرسانة القابلية على اتخاذ أي شكل نراها تستخدم عادة كحشوة للبناء خلف القرميد والأبنية الحجرية، لهذا لا يعرف إلى أي مدى استخدم الرومان الخرسانة في أبنيتهم. ربما تكون الفائدة الكبرى للخرسانة على مواد أولية كالقرميد والحجر هي عدم الحاجة إلا إلى إحضار مواد الخرسانة إلى الموقع وخلطها بالماء كما في جميع الأبنية بما فيها الحديثة. قد تكون كلفة إحضار المواد من مسافات بعيدة ومنها مقالع الحجارة باهظة جدا، فإذا كان بالإمكان استخدام رمل وحصى محليين وخلطهما معا داخل صندوق تتكون مادة جديدة لها نفس قوة الحجر تقريبا. لم تتحسن طريقة الرومان في صناعة الخرسانة حتى القرن التاسع عشر إلا بعد أن أصبح هناك فهم أكبر لتركيبة الخرسانة، مما سمح بتطوير الإسمنت الحديث، لكن مبادئ الخرسانة الحديثة هي نفسها. وكان التطور الرئيسي الآخر باكتشاف طريقة لتعزيز الخرسانة وتقويتها كما سنرى بعد قليل. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر مفهوم جديد أحدث تحولا في خصائص فن العمارة والهندسة المدنية. في الحقيقة كان هدف البناء الحديث تدعيم سقف الخرسانة بالحديد أو المعدن للحصول على مادة جديدة ذات خصائص تجمع الاثنين معا. هنا في بريست في شمال فرنسا يوجد جسر بون دي بلو جستال، والذي أنجز بناؤه عام 1930 على يد يوجين فريزني، محطما بذلك الأرقام القياسية لجسر من الخرسانة المسلحة، وهو يعد إنجازا مميزا لفريزني المهندس المدني وأحد رواد الخرسانة المسلحة. لقد بنى ثلاثة قناطر خرسانية طول كل منها 190 مترا ولها أرض مزدوجة في الأعلى، وصممت كطريق للقطارات والسيارات. القناطر ترتفع عند الوسط 35 مترا لتمر السفن من تحتها. في الثمانينيات تبين أنها ضيقة جدا لتكون جسرا لعبور السيارات، فشيد جسر كابولي فوق النهر المجاور، وترك الجسر القديم للدراجات الهوائية والمشاة. كما رأينا يمكن أن يعود تاريخ استخدام الخرسانة كمادة للبناء إلى الحضارات القديمة، وخلال القرن التاسع عشر فقط اكتشفوا أنه بوضع قضبان حديدية داخل الخرسانة ستكون محمية من الصدأ وتشكل مادة قوية ومعمرة للأبنية الكبيرة. هذه قطعة خرسانية مقواة ويمكن رؤية القضبان الحديدية تخرج من طرفها. في الحقيقة تمتد القضبان الحديدية على طول الشعاع وهي مدفونة داخل الحصى. أصيبت هذه بالصدى لأنها تعرضت للهواء، لكنها في الداخل ما تزال سليمة. رغم قوة الخرسانة عند ضغطها إلا أنها تتحطم بسهولة عند مدها. إن فكرة التدعيم بالحديد تتلخص بتحمله للسحب أو القوة التي تمارس على الخرسانة. إنه نظام فعال جدا لأن موضع الحديد مع الخرسانة يعطي قوة وصلابة أكثر مما تكون منفردة. شكل جسر بلوغستال نقطة تحول في استخدام الخرسانة المسلحة. قبل ذلك لم يكن يسود اعتقاد بإمكانية بناء جسر كبير من الخرسانة. ذكر فريزني أن الجسر الخرساني سيكون أقل كلفة وأخف وزنا من الجسر الحديدي، كما كان مقتنعا أنه سيكون أكثر قوة. في العشرينيات تعلم فريزني كيفية ضغط خليط الحصى والرمل والإسمنت والماء والحصول على خرسانة تصل قوتها إلى 50 نيوتن للمليمتر المربع. لهذه الخرسانة قوة الصخرة وهي تزيد عن ضغط ما كانت عليه مع بداية القرن. تصنع الخرسانة المسلحة بصب الخرسانة داخل قالب وضع فيه الحديد، ولقد شكل تطبيق هذا فوق النهر تحديا حقيقيا. لقد صمم قبة خشبية كبيرة ووضعها فوق قواعد خرسانية كهذه، والتي يمكن إخراجها إلى النهر لتستخدم كركيزة للقبة الخرسانية. صنع جانبي القبة من القاعدة لكي يلتقيا في الوسط تقريبا. كان هدف فريزني ترك فراغ في الأعلى والانتظار حتى تثبيت كلا الجانبين. وباستخدام رافعات هيدروليكية رفعت القبة عند الركيزة لوضعها في مكانها الصحيح، وذلك بسحبها من الأعلى. بعد ملء الفراغ بنى الركائز العمودية وأنهى أخيرا صب الأرض. أمشي الآن تحت الجسر، هذا هو الطريق الذي ستمر فيه السكة الحديدية إذا أنجزت. نحن الآن داخل إحدى القناطر الكثيرة والتي تمتد حتى القاعدة. يمكنكم رؤية القبة وهي تمتد لتصبح أكثر انحدارا كلما ارتفعت، وهي عبارة عن صندوق فارغ لأنها مصنوعة من الخرسانة المسلحة. لا ينبغي أن تكون صلبة كقبة البناء. هذه الأجزاء المثلثة هي حيث تلتقي الركائز العمودية للأرض مع القبة. قرب آخر القبة تأخذ القبة شكلا منحدرا. هذا هو أسفل القبة وذاك هو البحر. شكل جسر بلوغستال مفتاحا لاختراعات أخرى لفريزني، فبعد هذا الجسر طور نظاما لجسور من الخرسانة الجاهزة التي تمنح الجسر مزيدا من القوة. لقد مكن هذا من بناء وحدات مصبوبة سابقا والتي يمكن رفعها وتثبيتها في المكان الصحيح كما حصل هنا، حيث طبقت في بناء الجسر الجديد. بعد 70 عاما تقريبا بدأ الجسر بالتفسخ، لكننا نتوقع احتفاظه بنقائه، وأحيانا كما نرى هنا يمكن للماء أن يسبب شقوقا صغيرة وصدعا للقضبان الحديدية التي تمتد بعد ذلك وتسبب سقوط الخرسانة. لا يمكن رؤية هذه الشقوق كثيرا، لكنها لا تشكل خطرا حقيقيا، ورغم مظهره يعد هذا الجسر جسرا تاريخيا. لهذا الجسر تصميم قوي وموثوق، وهو يعكس روحا هندسية مميزة. في بنائه لجسر لوجستال حقق يوجين فريزني قفزة نوعية في إغناء مستقبل الخرسانة، وفي الأعوام التالية انتشر استخدام الخرسانة المسلحة. مع حرية قولبة موادهم وتصاميمهم، سيتمكن المهندسون والمعماريون حول العالم من إيجاد أشكال جديدة أكثر قوة من قبل. حديثا ينظر إلى الخرسانة كمادة أرضية غير فعالة. منذ الستينيات والسبعينيات والأبنية ومواقف السيارات تنفر السكان، وبالنسبة إلي لا يوجد مكان جدير بالمشاهدة لمعرفة ما تصنعه الخرسانة أكثر من هذا المكان. هذه محطة قطارات ساتولاز تي جي في في مطار ليو في فرنسا. تولت الحكومة المحلية وشركة القطارات الفرنسية مهمة التمويل ومهمة المهندس المعماري المميز سانتياغو كلاترافا. إنه بناء ضخم بلغت كلفة بنائه حوالي 15 مليون جنيه، ونتجت عنه محطة فريدة في العالم. بعد إنجازها عام 1994 أصبحت المحطة موضع تنافس دولي، وهي تكتسب أهميتها في تصميمها وموقعها. تقع المحطة في وسط الطريق السريع المؤدي إلى المطار، والذي يمر مباشرة عبرها. هنا تتشكل طريق مواصلات استراتيجية ككل، فهي تشمل المطار وطريق سيارات مجاورا وخط القطار الرئيسي الذي تنتصب فوقه المحطة. في الجهة المحاذية توجد خطوط السكك الحديدية لوقوف القطارات، وفي الوسط توجد الخطوط السريعة تي جي في. تسير هذه القطارات بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، لذا فهي معزولة عن الأخرى وتسير داخل نفق للحماية من الضجيج. عند الاقتراب من المبنى ندرك فورا سر تميز هذا الإنجاز. لقد صمم بنوعية غير عادية، مما يمنح الشعور بالديناميكية. إن بياض خليط الخرسانة يظهر كهيكل عظمي يندمج مع الأساسات. درس سانتياغو كلاترافا الإسباني المولد فن النحت أثناء دراسته الفن المعماري، وتحول حديثا إلى مهندس مدني. خلال فترة عمله القصيرة نسبيا اشتهر بتصاميمه المميزة للأبنية والجسور، أبنية تجمع الأداء والثقة وتتضمن بعض النحوت كهذا البناء. تحت الجزء المجنح في الوسط توجد الباحة الرئيسية بسقفها المعدني والزجاجي الرائع، والتي تحتوي على بعض التفاصيل الرائعة، لكنني أريد أن أوضح لكم كيفية استخدام المهندس للخرسانة، وهذا يحتاج أن أمر على المنصة. تمتد الأضلاع الخرسانية البيضاء فوق رؤوسنا، لكن مع وجود فتحات تشكل نماذج رائعة من الضوء والظل فوق أرض الباحة، ما كنا لنفكر في بناء محطة بيضاء في عصر القطار التجاري. كما نرى تتمتع الخرسانة المسلحة بقوة الانحناء والضغط، ومن هنا يمكننا رؤية كيف استفاد منها أكبر استفادة. إن الشكل المنحني للسقف وخاصة الدعامات المستدقة في كلا الجانبين تعكس تماما الضغط الذي تحمله. إنها سميكة في الأعلى حيث القوة المنحنية أكبر. وعلق الناس على النوعية الطبيعية لهذا التصميم، ولرؤية البناء سنذهب إلى الخارج. خيار الإسمنت يمنح البناء الثقل والصلابة للتغلب على القوة الديناميكية التي تولدها القطارات السريعة، وطبعا أثناء قيامها بالمرور تحت هذا الجدار. لكن يوجد هنا الكثير من تفاصيل الثقة التي تعتبر مميزة في الخرسانة. هذه الأعمدة الكبيرة المنحنية في الخارج تدعم طرف السقف، ولكن أشكالها متطابقة تماما في الجانب الآخر على طول الجدار الأوسط. وهذه العناية بالتفاصيل هي ما تميز التصميم الجيد. تظهر هذه الدربزينات مدى روعة مادة الخرسانة. هنا يمكنكم رؤية الطبيعة الحقيقية للخرسانة، الحجر المعاد تشكيله، اللمسات الأخيرة فاتنة كغيرها من تفاصيل البناء. يعد كالترافا رائدا في البناء الأنيق والفن المتميز، وهو مهندس معماري ومدني. من خلال محطة تي جي في في ساتولاس أوصل استخدام الخرسانة المسلحة إلى نقطة الفن الجمالي، وبنى أشكالا غاية في الجمال من مادة نستخدمها عادة في الأبنية العادية والبسيطة، بين يدي معلم يمكن للخرسانة أن تكون مادة رائعة. إن إحضار الحصى وخلطه مع الإسمنت كان فكرة عبقرية. إن تقوية الخرسانة بالقضبان الحديدي سمح للمهندسين بإيجاد مادة متعددة الاستعمالات. إذا استخدمت بعناية وألحقت بالتفاصيل يمكن للخرسانة أن تكون غاية في الجمال. لم تكن رحلة الخرسانة نضجت تماما، لكنها هنا بلغت سن الرشد.